إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 16 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة، وهذا هو السادس من أقسام المياه: ماء البحر، الماء الحميم، النبيذ، الماء يخالطه طاهر، الماء الآجن وهو المتغير بطول المكث، الآن السادس: الماء القليل تخالطه النجاسة. وهذه مسألة طويلة كبيرة، تحريرها: ماء قليل تخالطه النجاسة، فخرج بهذا التحرير الماء الكثير، الماء الكثير تخالطه النجاسة. طيب، ماذا لو كان قليلا ولكنه لم يتغير؟ وهل إذا كان كثيرا هل هو يسلم من التغير؟ هذه كلها احتمالات، لكن مسألتنا مفروضة في ماء قليل خالطته نجاسة. مر علينا قبل ذلك الماء يخالطه طاهر، والماء الآجن الذي لا يخالطه شيء ولكنه يتغير بطول المكث، الآن ماء قليل خالطته نجاسة. ويأتي هاهنا السؤال: ما هو ضابط القليل؟ ما هو ضابط القليل؟ هل هناك قدر معين نقول الماء قليل أو نقول الماء كثير؟ هل هناك قدر معين، أم أن هذا القليل والكثير بالنسبة للنجاسة؟ يعني قد يكون ماء قليلا لكن النجاسة يعني رأس إبرة من البول مثلا، وقد يكون مثلا حوض كبير وأفرغنا فيه مثلا زجاجة صغيرة من البول، فيعني موضوع قليل وكثير هذا لابد له من إيش؟ لابد له من ضبط. فإذا لم يوجد ضبط فإذن نرجع إلى الحد الشرعي السالم من كل المعارضات، وهو ماذا؟ وهو التغير وعدم التغير، هذا ما أحسنه من حد. فالأصل بقاء الماء على مائيته وأنه ماء، حتى إذا شككنا فيه، شككنا في نجاسته، فالأصل أنه باق على الطهارة. فإذا خالطته نجاسة وغيرته فإذا سيقيد، سيقال ماء النجس. وأما إذا لم تغيره فهل يأخذ القيد؟ ما بيأخذ القيد، يبقى ماء مطلقا. فسيتبين لنا في نهاية يعني هذا الباب أن المناط هو التغير، فإذا تغيرت أحد أوصاف الماء بالنجاسة صار ماء مقيدا، صار ماء نجسا، تغير لونه، كإذا وضعنا فيه دما مثلا، تغير ريحه، إذا وضعنا فيه بولا تغير طعمه، نعم إذا كان فيه مثلا ميتة، وهكذا. فالمناط هو التغير. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة للماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك. والحقيقة إن هذا الإجماع يعني حجة على من خالف في صورة من الصور. كيف ذلك؟ لأنه قال فغيرت. أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت. فالعبرة بماذا؟ بالتغير، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، فإذا غيرت فالماء إيش؟ فالماء نجس. قال: ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. وأجمع على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر، الرجل هنا بمعنى القطعة، نعم يعني مثل الخليج مثلا من البحر، وكما جاء في الحديث رجل جراد، رجل جراد يعني إيش؟ يعني قطعة جراد. قال: ونحو ذلك، يعني إذا كان ماء كثيرا إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، إذن أيضا يعني إيش؟ قيدوه بالتغير. فإذا كان في الأول فغيرت، التقييد بالتغير، وهنا فلم تغير، التقييد بالتغير. فلماذا فرقنا بين القليل والكثير؟ فيصبح التفريق بين القليل والكثير هذا يعني لا قيمة له، وإنما التفريق إنما يكون بليش؟ بالتغير. لأن الإجماع الأول قالوا فيه فغيرت النجاسة، والإجماع الثاني فلم تغير له لونا ولا كذا. قالوا أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة. فإذن الأول الذي غيرت النجاسة هذا نجس، لا يجزي الوضوء به ولا الاغتسال به، والذي لم تغير فهو بحاله في الطهارة. قال: واختلفوا. فإذا تأمل، أجمعوا وأجمعوا واختلفوا. فالحقيقة الصورة التي اختلفوا فيها يعني يحاجج فيها من خالف بهذين الإجماعين. قال: واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة لم تغير للماء لونا ولا طعما ولا ريحا. إذا هذا هو محل النزاع، فإذا غيرت فلا نزاع بل إجماع، وأما إذا لم تغير فهذا هو الذي فيه محل النزاع. فمحل النزاع ماذا؟ ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، هذا هو محل النزاع. فنحن نقول إذا كان الإجماع الأول والإجماع الثاني يعني إجماع على التغير وعدم التغير، فلماذا لا تدخل هذه الصورة؟ الآن هذا ماء قليل والنجاسة لم تغير، فلماذا لما كان قليلا حصل فيه الخلاف ولما كان كثيرا لم يحصل فيه الخلاف؟ القول الأول: فقال الطائفة إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. وهذا القول يعني فيه ما فيه، إذا كان الماء قلتين كما جاء نص الحديث لم يحمل خبثا. طيب لم يحمل خبثا يعني مهما كانت النجاسة ما أحد يقول بهذا، وإنما هذا محمول على ماذا؟ لم يحمل خبثا ما لم يتغير. فإذا رجعنا إلى الإجماع الإيش؟ إلى الإجماع الثاني. نعم، إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. طبعا مقتضى قولهم أنه إذا كان دون القلتين يعني تنجس، فعندهم إذا كان قلتين أو أكثر لم يتنجس، إذا كان دون القلتين تنجس. طيب هكذا بدون الربط بالتغير بالنجاسة. ثم ذكر بإسناده عن ابن عمر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو نعيم عن عبد السلام عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء. هذا رواه الدرقطني. قال واختلفوا في قدر القلتين، وسيذكر لنا 9 أقوال. القول الأول قال ففي الحديث الذي ذكره ابن جريج وسيأتي وهو حديث مرسل قال رأيت قلال هجر، فإذا القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. فإذا هذا تقدير، قالوا القلة قربتان. القول الثاني في قدر القلتين قال الشافعي قال والاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا، فإذا كان الماء 5 قرب يعني قلتين لم يحمل نجسا في جر كان أو غيره. في جر، الجر جمع جرة وتجمع أيضا على جرار، يعني سواء كان هذا القدر في جر أو غيره، يعني في جر في جرة في جرار أو في آبار أو في حياض. قال وقرب الحجاز كبار، ولا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار. فإذا هذا الأول ابن جريج يقول قربتان، والشافعي قربتان ونصف. قال وفي قول ثالث يعني في قدر القلتين حكي عن أحمد قولان أحدهما أن القلة قربتان والآخر أن القلتين 5 قرب، ولم يقل بأي قرب، يعني الشافعي قال بقرب الحجاز، أحمد مرة قال قربتان مرة قربتان ونصف ولم يقل بأي قرب. وفي قول الرابع قال إسحاق قال أما الذي نعتمد عليه إذا كان الماء قلتين وهما نحو 6 قرب، يعني القربة يعني القلة 3 قرب، لأن القلة نحو الخابية الخابية، وهذا طبعا مشهورة عندنا نحن في مصر نقول الخابية، هنا الخابية وأصلها الخابئة وأبدلت الهمزة ياء، الخابئة لأنها يعني تخبئ الماء فيها. قال وفيه قول خامس وهو أن القلتين 5 قرب ليس بأكبر القرب ولا بأصغرها، يعني القرب يعني بالمتوسطة، القربة الإيش؟ المتوسطة. وفي قول سادس وهو أنها الحباب، الحباب جمع حب، والحب الجرة الكبيرة. قال وهي قلال هجر معروفة مستفيضة، سمعنا ذلك في أشعارهم ولم يجعل لذلك حدا، هذا قول أبي عبيد. وفيه قول سابع وهو أن القلة الجرة، وكذلك قال عبد الرحمن بن مادو وكيع ويحيى بن آدم ولم يجعل لذلك حدا يوقف عليه. وفيه قول ثامن وهو أن القلة قد يقال للكوز، الكوز هذا الذي يكفي لوضوء الإنسان. حكى قبيص أن الثوري صلى خلفه في شهر رمضان ثم ثم أخذ نعله وقلة معه ثم خرج، قلة معه في يده يتوضأ منها ويشرب منها. وفيه قول تاسع قاله بعض أهل اللغة، قال: والقلة التي جعلت مقدارا بين ما ينجس من الماء وما لا ينجس مأخوذة من استقل فلان بحمله. استقل فلان بحمله يعني لم يعاونه أحد، لم يعاونه أحد، يعني الشيء من الماء الذي يستقل الإنسان بحمله ولا يحتاج فيه إلى معونة. قال: وأقل إذا أطاقه وحمله، يعني بدون معونة أحد. وإنما سميت الكيزان قلالا لأنها تقل بالأيدي، تحمل وتحمل فيشرب فيها. قال: والقلة تقع على الكوز الصغير والجرة اللطيفة والعظيمة والحب اللطيف. الحب اللي هو الإيش؟ جمع حباب، وهي القلال هجر. إذا كان القوي من الرجال يستطيع أن يقله. قال جميل بن معمر: فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قلله. الشاهد من قلله. نعم، فإذا هذه تسعة أقوال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. في تهذيب السنن الأول صفحة 59 إلى ما بعدها. قال: ولا يكون يعني هذا التحديد يعني شرعا مع يعني حاجة الناس إليه، مع حاجة الناس إليه، يعني كيف يكون الاختلاف هذا؟ لا يكون هذا الاختلاف يعني في التحديد شرعا مع حاجة الناس إليه. الآن شوف اختلفوا على 9 أقوال، وسيذكر لنا ابن المنذر 4 أقوال عن الأوائل، عن المتقدمين. قال أبو بكر: وقد روينا عن الأوائل ممن قال بالتحديد في الماء 4 أقوال سوى ما ذكرنا، 4 و9 13 قول. أحدها عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا بلغ الماء 40 قلة فلا ينجسه شيء. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر قال: إذا كان الماء 40 قلة فلا ينجسه شيء. وكذلك قال محمد بن المنكدر. القول الثاني: إذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء، والكر 12 وسقا والوسق 60 صاعا والصاع 2 كيلو وزيادة. إذن 12 في 60 ب720، 720 تقسيم 2 كيلو يعني 360 كيلو جرام. إذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء. روينا ذلك عن مسروق وقال محمد بن سيرين: إذا كان الماء كرا فإنه لا يحمل الخبث. وذكر أبو عبيد حديث ابن سيرين هذا، قال: وبه يأخذ بعض أهل الحديث. قال: وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا كان الماء ذنوبين لم يحمل الخبث. والذنوب الدلو، كما جاء في حديث الأعرابي: أريق على بوله دلوا سجلا ذنوبا من ماء. قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثني أحمد بن عمرو قال: أخبرنا أبو داود عن زمعة عن سلم بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا كان الماء قدر ذنوبين لم يحمل خبثا. هذا روى ابن أبي شيبة. وقال عكرمة: ذنوبا أو ذنوبين. وقد روى عن أبي هريرة قول الرابع، وهو أن الماء إذا كان 40 دلوا لم ينجسه شيء. اللي قبل عن عبد الله بن عمر 40 قلة، وهذا عن أبي هريرة 40 دلوا. قال: حدثنا محمد بن نصر قال: أخبرنا أبو الوليد أخبرنا الوليد قال: حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي حبيب عن عمرو عن أبي هريرة أنه قال إذا كان الماء 40 دلوا لم ينجسه شيء. هذا كله في القول الأول وهو ماذا؟ إذا كان الماء قلتين واختلافهم في قدر القلتين. القول الثاني، وقالت فرقة خلاف كل ما ذكرنا، فقالت في الماء الراكد إذا كان في الموضع إذا حرك منه جانب اضطرب الماء وخلص اضطرابه إلى الجانب الآخر. يعني قالوا عندنا ماء في بركة أو في حوض كبير، نعم، فإذا حركت أحد جانبيه إذا وصل التحريك للطرف الآخر فإذا هذا ماء إيش؟ هذا ماء قليل يتنجس بأي نجاسة تقع فيه، وأما إذا لم تصل الحركة إلى الطرف الآخر فهو ماء كثير لا تؤثر فيه النجاسة. قالوا فما وقع فيه من نجاسة نجس، نجس يعني نجس الماء، أو فما وقع فيه من نجاسة نجس يعني الذي وقع، فنقول نجس يعني نجس الماء، أو نجس يعني الإيش الذي وقع فيه لوقوعها فيه وإن لم تتبين النجاسة فيه. قالوا هذا يعني يتنجس وإن لم تتبين النجاسة فيه، يعني وإن لم يتغير، يعني وإن لم يتغير الماء. فإذا نجسوه ماذا؟ نجسوه حكما، صار نجسا حكما. وإن كان الماء في غدير واسع أو مصنعة واسعة عظيمة، مصنعة مكان عظيم الناس يحفرونه، فإذا يعني نزل ماء المطر اجتمع فيه فيستعملونه، هذه المصنعة. قالوا إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر ولم يخلص بعض الماء إلى بعضه لم ينجسه ما وقع فيه من النجاسات إلا أن يتغير. سبحان الله، فإذا في هذه الحالة قالوا إلا أن يتغير، وفي الأولى قالوا وإن لم تتبين النجاسة فيه، يعني وإن لم يتغير. قال حكي هذا القول عن أصحاب الرأي. فإذا الفرق بين هؤلاء والذين قبلهم هو الفرق، ما في فرق، في فرق وما في فرق. الفرق أن الأولون قالوا بإيش؟ بالقلتين، وأما هؤلاء قالوا بإيش؟ إذا حركت أحد الطرفين يعني وصلت الحركة إلى الطرف الآخر، لكنهم يفرقون بين القليل والكثير كالأولين. فالأولون يفرقون بين القليل والكثير، وكذلك الأحناف أصحاب الرأي يفرقون بين القليل والكثير، وإنما اختلفوا في التقدير. فالأولون قالوا بالقلتين، وهؤلاء قالوا بلاش بوصول الحركة. القول الثالث، وقال الطائفة قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء إلا أن يغلب عليه النجاسة، إلا أن يغلب، غلب يغلب، نعم، إلا أن يغلب عليه النجاس بطعم أو لون أو ريح. هذا قول يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، وهذا هو الصحيح أيها الإخوة. فإن التفريق بين القليل والكثير بهذه الحدود التي حدوها يعني لا دليل عليها، وسيأتي الجواب عن حديث القلتين. قال وقد روينا أخبارا عن الأوائل تدل على أن الماء لا ينجسه شيء. روينا عن ابن عباس أنه قال الماء لا ينجس، لا ينجس، نجس من باب طربة، من باب طربة، طربة يطرب، فتقول نجس ينجس. أن قال الماء لا ينجس، روينا ذلك عن ابن المسيب والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء عبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيد. وروينا عن حذيفة أنه قال الماء لا يجنب أو لا يجنب، كلاهما صحيح. يجنب من الثلاث، جنب يجنب من باب قرب يقرب، فتقول الماء لا يجنب من باب قربى، ويجنب من الرباع، أجنب يجنب، فالماء لا يجنب أو لا يجنب. وعن أبي هريرة أنه سئل عن السؤرة، بقية الماء في الحوض يصدر عنها الإبل ويردها السباع، يعني الإبل تشرب منها وبعدين السباع تأتي وتشرب منها، ويلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل نطهر منه؟ قال لا يحرم الماء شيء. فإذا هؤلاء ثلاثة من الصحابة، ابن عباس وحذيفة وأبو هريرة. ثم ذكر الأسانيد عنهم، قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن الحجاج عن يحيى بن عبيد البهراني أو البهراني قال قلت لابن عباس أتطهر من ماء الحمام؟ أتطهر يعني أتطهر، فإنه يغتسل منه الجنب وغير الطاهر. فقال إن الماء لا ينجس، إن الماء لا ينجس. قال وحدثنا علي قال أخبرنا أبو غسان أخبرنا إسرائيل عن الزبرقان بن عبد الله عن كعب بن عبد الله قال خرجنا أو كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير تطرح فيه الميتة وتغتسل فيه الحائض. تأمل، غدير تطرح فيه الميت، لكن ما تنسى أنه غدير، نعم، ومثله البئر، تطرح فيه الميتة وتغتسل فيه الحائط. فقال حذيفة توضأ منه فإن الماء لا يخبث. هذا رواه ابن أبي شيبة وأبو عبيد. قال حدثنا علي قال أخبرنا أبو عبيد قال أخبرنا ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب العبدي عن أبي قال قلت لأبي هريرة السؤرة في الحوض تصدر عنها الإبل تريدها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، قال لا يحرم الماء شيء. فإذا هذا القول الثالث، الذي قال به القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويؤيد هذه الآثار. ثم سيذكر ابن المنذر حججهم وهي ستة. قال أبو بكر وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بحجج ست. فتأمل، يعني يذكر له، سيذكر لهم حججا ستا. ثم هذه الآثار المتقدمة، ابن عباس وحذيفة أبو هريرة. الحجة الأولى أحدها قوله جل ذكره فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال فالطهارة على ظاهر الكتاب بكل ماء تجب إلا ماء منع منه كتابنا وسنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع من الطهارة به الماء الذي يغلب عليه النجاسة، يغلب عليه النجاسة يعني تغيره، هذا معنى تغلب. وأما إذا كان الماء غالبا عليها، وهذا هو ضابط شيخ الإسلام، فدوما تشوف من الغالب، إذا غلبت النجاسة صار نجسا، وإذا غلب الماء فهو باق على الطهارة أو على طهوريته. فإذا دوما نشوف الإيش، التغير والغلبة، التغير والغلبة واحد. قال الماء الذي يغلب عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح، هذا الماء الذي منع منه الإجماع. الحجة الثانية ومن الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعراب، والحديث عند البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أنبأنا جعفر بن عون أخبرنا يحيى وحدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى الأنصاري أن أنس أخبره أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس فكفاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعراب، ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعراب. فقالوا هذا إيش؟ هذا فيه اختلاط الماء بالإيش؟ ببول الأعراب، ومع ذلك طهر المكان. فإذا هذا الماء الذي اختلطت به نجاسة يعني ماء إيش طاهر مطهر، إلا أن هذا أن الاستدلال بهذا الحديث فيه شيء، لأن المخالفين فرقوا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، ففي حديث الأعرابي هذا ورود الماء على النجاسة، في نجاسة موجودة والماء يرد عليها، طيب وبين ورود النجاسة على الماء، الماء عندنا موجود والنجاسة عليه، لكن نريد أن نقول شيئا ها هنا، وهو ماذا؟ أن الاستدلال يعني بهذا على محل النزاع فيه شيء، وذلك أن النجاسة كانت في أرض المسجد، والمسجد الحصباء مفروش بالحصباء، فنحن إذا وضعنا الماء على البول فإن الماء يأخذ البول ويغور به في الأرض، ولا يبقى على السطح إلا ماذا؟ إلا الماء الطاهر. يعني هنا ما في مخالطة، وإنما هنا مكاثرة، نقول فليس ها هنا مخالطة، وإنما مكاثرة، المكاثرة بالماء. نعم، فهذا يعني الاستدلال بهذا قد يكون فيه هذا النزاع. قال ومنها حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح في التعليقات الحسان 1239 وصاحب داود 61، قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستحم من فضلها، فقالت إني اغتسلت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء. الاستدلال بإيش؟ بالعموم. الاستدلال هنا بماذا؟ الاستدلال هنا بالعموم القولي، يعني بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، دعك من يعني أن الجنابة والجنب يعني طاهر، كما في حديث أبي هريرة إني كنت جنبا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يعني لا ينجس أو لا يجنب، وبعدين الجنابة ليست في الأيدي، وإنما الذي يهمنا ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، استدلال هنا بالعموم القولي، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، أن الأصل في الماء أنه طاهر حتى نتيقن نجاسته. الرابع ومنها حديث أبي سعيد وهو في صاحب داود 59 وفي الإرواء 14، قال حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا الوليد بن كثير المخزومي قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها لحوم الكلاب والحيض، الحيض يعني ما تستعمله المرأة من الخرق وغير ذلك وترمي به، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، فهذا كالذي قبله، فإذا هذان الحديثان عمدة في هذا الباب، الماء طهور لا ينجسه شيء، مع أن هذا إيش تطرح فيه لحوم الكلاب والحيض. نعم، قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا يعني من أوضح ما يكون، فحديث بئر بضاعة هو العمدة في هذا الباب، حديث بئر بضاعة. وأما حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا يعني عليه أجوبة وستأتي إن شاء الله. قال فهذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم في الماء جوابا عاما. نعم، هذا الذي يعني قال فيه الشيخ الألباني أن فيه قاعدة عامة، قاعدة عامة، بخلاف حديث القلتين فهذا ليس فيه قاعدة عامة، ليس فيه قاعدة عامة، وإنما هذا فيه قاعدة عامة. كذلك ابن المنذر يقول جوابا عاما، قال يقع على كل ما وإن قل. الحجة الخامسة ومنها أنهم مجمعون على أن الماء القليل طاهر قبل أن يحل فيه النجاسة. نعم، هذا الذي دندنا حوله في أول الباب. ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت فيه ولم تغير للماء لونا ولا طعما ولا ريحا أنه نجس. يعني هم لم يجمعوا على هذا، يعني نحن نقول لهم الماء القليل هذا الذي هو محل النزاع، إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير، لأن احنا مناطنا هو التغير، هل أنتم تقولون بنجاسته؟ يقولون نحن نقول بنجاسته، نحكم بنجاسته، ونحن نقول ليس بنجس، فحصل فيه الخلاف. والذي حصل فيه الخلاف نرجع إلى الأصل. قال فالماء المحكوم له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع. الحجة السادسة ومنها أن أهل العلم مجمعون على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء 3 مرات فهو طاهر. نعم، يعني عندك ثوب نجس غسلته 3 مرات فهو إيش؟ فهو طاهر. ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة وهو غالب عليها، تأمل، يعني لم تغيره نجسا، ما طهر على هذا القول ثوب أبدا. صحيح، يعني لو نحن نقلنا بنجاسة هذا الماء القليل إذن نحن نطهر الثوب النجس بنجاسة، إذن ما لن يطهر أبدا. قال إلا أن يغسل في مصنعة عظيمة، يعني مجمع كبير للماء أو ماء جار، وذلك أن الثوب إذا طرح في الإناء وصب عليه الماء اختلطت النجاسة التي في الثوب بالماء المصبوف في الإناء، فإذا عصر بقي الثوب نجسا على حاله. ثم إن طرح الثوب النجس الذي هذا سبيله في الإناء ثانيا اختلط الماء المصبوف في الإناء بالنجاسة، يعني الماء جديد أنت تغسله في إناء طرحت عليه الماء، طيب، وبعدين صبينا الماء المغسول فيه وبعدين طرحنا ماء جديد، الماء الجديد اختلطت به بقايا النجاسة اللي في الثوب. نعم، ثم إن طرح الثوب النجس لها سبيله في الإناء ثانيا اختلط الماء المصبوف في الإناء بالنجاسة، وكذلك لو فعل ذلك به ثالثا أو رابعا، ولا يطهر ثوب في قول من نجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه على ما ذكرناه أبدا. نعم، والناس يعني عندما يطهرون الثياب يطهرونها هكذا، الثوب نجس يحطه في إناء وبعدين يصب عليه الماء ويغسل، بعدين يسكب الماء، بعدين يحط ماء جديد ويغسل ويسكب، وماء جديد ويغسل ويسكب، خلاص بعد الثالثة طهر الثوب مع أن في بقايا. فإذا هذا مثال أيضا واضح. قال ولما أجمعوا على أن الثوب يطهر بالغسل الثالثة إذا لم يبق فيه أثر يذهبه الماء، عندك لم يذهبه الماء، الصحيح يذهبه الماء، إذا لم يبق فيه أثر يذهبه الماء، فهذا هو الشرط، إن ما يبقى فيه أثر يذهبه الماء. وأما إذا كان يعني لا يذهبه الماء فلا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره، هذا في الصحيح 298. قال دل ذلك على أن الماء إذا غلب على النجاسة كان طاهرا بكل حال. فاحفظوا هذا أيها الإخوة، غلب، نشوفه من الغالب، وهذا الذي سيقرره شيخ الإسلام. الماء إذا غلب على النجاسة كان طاهرا بكل حال، إذا غلب عليها فهو يلتهمها وتدخل جزيئات النجاسة في جزيئات الماء، فيصبح الذي عندنا ماذا؟ هو ماء. وأما إذا غلبت النجاسة فإنها تظهر. يعني مثلا، وإنت ممكن تعرف هذا مثلا إذا صببت مثلا دم، عندك ماء صببت فيه يعني شيئا من الدم، إذا كان الماء غالب فإن جزيئات الدم تذهب في جزيئات الماء بحيث أنه يختفي، لا ترى له لا لونا ولا رائحة ولا طعما. طيب زود الدم تزيد حتى يصبح الدم هو الإيش؟ هو الغالب. فإذا صار الدم هو الغالب فإذا هذا الماء لا يصلح، هذا الماء لا يصلح، هذا الماء تنجس. قال: وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بالقلتين بحديث ابن عمر، بعد أن ذكر حجج القول الثالث الذي هو القول الصحيح رجع إلى القول الإيش؟ إلى القول الأول. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان له أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر في حضرة الصلاة، فقام إلى مقر البستان فتوضأ منه. المقر الحوض الذي يجتمع فيه الماء من القري وهو التجميع، وفيه جلد بعير، فيه جلد بعير، فقال: أتوضأ منه وفيه جلد هذا البعير، أتوضأ منه يعني أتتوضأ منه وفيه جلد هذا البعير. فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجس. الحديث في الإرواء 24 وفي صاحب داود 56. وطبعا يعني هناك من ينازع في صحة هذا الحديث لكنه صحيح، وهناك من ينازع في وصله ورفعه، والصحيح أنه موصول، وهناك من ينازع في وقفه ورفعه، والصحيح أنه مرفوع. فالحديث صحيح لكن ليس قاعدة عامة، وإنما خرج جوابا على سؤال سائل، خرج جوابا على سؤال سائل، يعني هي قضية عينية، وقضية العين لا عموم لها، لا عموم لها يعني لا تكون قاعدة. فنقول هذا الحديث يعني قضية عين لا عموم لها، فلا تكون قاعدة، فلا تكون قاعدة، وإنما القاعدة فيما تقدم من حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو بكر: فحديث ابن عمر حجة من قال بالقلتين، وقد دفع بعض أصحابنا أن يكون هذا الحديث دافعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. يعني ابن المنذر يقول بعض أصحابنا، مع إن ابن المنذر شافعي، بعض أصحابنا يعني الشافعي، فمن الشافعية من نازع في يعني دلالة هذا الحديث، قال حديث القلتين لا يكون دافعا لحديث أبي سعيد الخدري، لا يكون دافعا له، كما ذكرنا أنه قضية عين فلا يكون دافعا له، لأن قوله الماء لا ينجسه شيء يأتي على ما دون القلتين وعلى ما فوقهما، وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ينفي النجاسة عنهما، وإثبات الطهارة لهما زيادة زادها القلتين. قال: وما دون القلتين وما فوق القلتين داخل في قوله الماء لا ينجسه شيء. عرفتم ماذا يريد أن يقول هذا الصاحب؟ يقول عندنا قلتان دون القلتين فوق القلتين، يقول حديث الماء لا ينجسه شيء هذا يشمل كل هذه الحالات، يشمل ما دون القلتين والقلتين وفوق القلتين. ثم يأتي حديث القلتين يؤكد على القلتين، يؤكد على القلتين وأنهما إذا كان قلتين لا ينجسه شيء. فهذه يعني زيادة بالنسبة للقلتين، تنصيص على طهارة الماء إذا كان قلتين. مثل إيش؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهذه زيادة بالنسبة للصلاة الوسطى في المحافظة. نعم. قال: ونظير ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات، فأمر بالمحافظة على الصلوات، والصلوات داخلة في جملة قوله حافظوا على الصلوات، ثم خص الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها فقال والصلاة الوسطى، فلم تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخرجا سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر فيه بالمحافظة على الصلوات. يعني التخصيص هنا لا ينفي إيش؟ لا ينفي العموم، هذا معنى الكلام. التخصيص لا يمنع العموم، التخصيص تخصيص القلتين بالذكر لا يمنع عموم الطهارة لما دون القلتين ولما فوق القلتين من باب أولى. نعم. قال: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء وقع على جميع المياه، كما كان قوله تعالى حافظوا على الصلوات واقعا على جميع الصلوات. ثم قال: إذا كان الماء القلتين لم يحمل نجسا، فكانت هذه المقالة زيادة زادها للقلتين من غير أن يكون ذلك مخرجا لما دونهما، مع أن حديث القلتين يدفع ابن المبارك ويقول ليس بالقول. طبعا هذا مسلك آخر في رد حديث القلتين، ولو ثبت حديث القلتين لوجب أن يكون على قول من يقول بعموم الأخبار على كل قلة، على كل قلة صغرت أو كبرت. فأما طبعا هذا رد آخر، يعني إذا كان الماء قلتين المفروض يقع على قلة، أي قلتين، ما أحد يقول لا قلتين كبار ولا قل صغار ولا متوسط، المفروض يقع على كل القلال، وهذا ليس تحديدا، هذا اضطراب لا يأتي به الشرع. فأما تحديد من حدد القلتين بخمس قرب أو بأربع قرب وشيء، أو بكبار القرب أو بأوساطها أو بست قرب، أو قول من قال إنها الحباب أو إنها الجرة أو ما يقله المرء من الأرض، فتلك تحديدات واستحسانات من قائلها، لا يرجع القائل منهم في ذلك إلى حجة من كتاب أو سنة ولا إجماع. وحديث ابن جريج مرسل لا يثبت، الذي سبق أن ذكره في أول ما ذكر في تحديد القلتين. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا. قال ابن جريج: زعموا أنها قلال هجر. فهذا التحديد هذا يعني من قول ابن جريج ونقله إلى الذين زعموا ذلك، فالحديث في نفسه مرسل، لأن ابن جريج حدثت يقول حدثت لا تقوموا بحجة. وقد فصل ابن جريج بين الحديثين وبين من قال برأيه حيث قال زعموا، وقوله زعموا حكاية عمن لم يسمه، ولو سماه بعد أن يكون من أهل عصره لم يكن حجة ولو كان الذي أخبره ثقة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال زعموا أنها قلال هجر، قال: الذي أخبرني عن القلال فرأيت قلال هجر بعد، فأظن كل قلة تأخذ قربتين. فذكر ابن جريج أن الذي أخبره ظن أن كل قلة تأخذ قربتين، فالظن غير واجب قبوله، وقوله قربتين ليس بلازم الأخذ به، ونقل ذلك إلى أن يجعل قربتين ونصف كل قلة غير جائز، وحكي ذلك إلى أن يجعل بكبار القرب أو صغراب أو بساطها أبعد من ذلك كله. فإثبات أن يجعل القلة قربتين غير واجب، والشيء الذي شك فيه ابن جريج ليس بثابت، ولو ثبت لاحتمل أن يكون جزءا من 100 جزء وأقل وأكثر، وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يحتاط فيجعل نصفا ثم يفرض على الناس ما سمي احتياطا. والقلل محيطة بهذا التحديد، ولزوم ظاهر كتاب الله تعالى والأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب، وترك الانتقال إلى القول بالمراسيل يعني ويترك الانتقال إلى القول بالمراسيل ودفع القوم بعموم الأخبار. نعم، دفع القوم يعني هذا ينكر على القوم يدفعون عموم الأخبار، ويمكن أن يكون القوم بمعنى القول يعني دفع القول بعموم الأخبار. وقد ذكرت في هذا الباب كلاما كثيرا ومعارضات وحججا، وهو مثبت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.